بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، عندنا مسألة قبل أن نبدأ بالدرس. المسألة الأولى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا. هذا الإشكال في هذه الرواية أن إذا هنا ذات شرط وأنها تحتاج إلى جواب. إذا أمرهم فإذا جعلنا أمرهم الثاني هي جواب الشرط صارت قالوا تحتاج إلى، يعني صارت قالوا جواب آخر تحتاج إلى ربط وعطف، فتكون إذا أمرهم الأولى فعل الشرط وأمرهم الثاني جواب الشرط، فتصير قالوا هذه يعني لا وجه لها، يكون المعنى يعني يكون اللفظ بهذا الشكل: إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون فقالوا. يعني مثل لو أردنا أن نذكر مثالا غير هذه الرواية، مثلا تريد أن تقول: زيد إذا قرأ بصوت مرتفع فشوش على من بجواره. هذا أسلوب صحيح، لكن حذفت الفاء كيف يكون السياق؟ زيد إذا قرأ بصوت مرتفع شوش. هنا يظهر والله أعلم أنها أن السياق فيه خلل، أن يحتاج إلى ربط، إلى عطف على الجواب. تقول: زيد إذا قرأ الثانية إيش؟ صار جوش. إذا قرأ بصوت مرتفع فشوش. هذا اللي يظهر لي، وإن كان أحد عنده شيء أو مر على شيء يفيدنا، أن هذه ترجع إلى اللغة، يعني تحتاج إلى دقة فيما يتعلق بالنقل، لكن هذا اللي يظهر لي والله أعلم. أربعك شيء ستعرف يا لأنه هذا الجواب تم الآن، يصير العبارة الثانية ما في ربط. تقول مثلا: زيد إذا قرأ بصوت مرتفع، تم الكلام. إذا قرأ بصوت مرتفع، لأن الكلام جملة مفيدة تامة، ولا لها فهم المعنى وتم. أنت تخبر الآن أن كان زيد إذا قرأ بصوت مرتفع، تم الكلام. فإذا أردت أن تأتي بكلام آخر لابد أن تعطف عليه، فتقول: فشوش أو فآذى من بجواره نحو ذلك. نعم. لا، فعل الشرط وجواب الشرط، يعني إذا شرطية تحتاج إلى فعل وجواب. طب إذا جئتني أكرمتك، تم الكلام. إذا جئتني أكرمتك، كلام تم فعل الشرط وجواب الشرط. فإذا أردت أن تأتي بكلام آخر تعطفه. في حديث عبادة رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: فمن أصاب منها شيئا فعوقب به فهو كفارته. هذا فيه إيراد قوي، وهو ما يتعلق بالمحاربين، فإن الله تبارك وتعالى يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من أرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الله جل وعلا جمع لهم بين العقوبتين: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. فهنا السؤال أن يقال في هذا الحديث: قال: فمن أصاب منها شيء فعقب فهو كفارته. وهنا أثبت لهم العقوبة الدنيوية وجمع معها العقوبة الأخروية. إذا كانت الدنيوية تكفر، فكيف قال: ولهم في الآخرة عذاب عظيم؟ جمع لهم بين العقوبتين. فما هو الجواب؟ يعني الجواب نعم
يكون من باب الزجر، أنه لا يلزم تحقق الوعيد، لكنه في الدنيا يكون زجر لهم.
ما فهمت كيف يعني يكون زجر لهم، يعني أنه الحد هذا ما يطبق ولا كيف؟
على الآخرة يكون من باب الوعيد، لا يلزم تحققه في الآخرة، لكنه في ردع لهم في الدنيا.
بس هذا مشكلة، يقول أنه ما يلزم تحققه لكن قد يتحقق ولا ما يتحقق. يعني الوعيد صح أنه صحيح أنه قد لا يتحقق في كل من فعل لأنه تحت المشيئة، لكن هل يتحقق ولو في واحد ولا ما يتحقق في كل من فعل المعصية؟ نقول لا يتحقق في كل من فعل المعصية، صار ما له قيمة ما له فائدة ولا يمكن أن نجزم بهذا. ونقول أنه يتحقق ولو في واحد من جمع حصل الإشكال، واضح؟ فلابد من جواب يزيل الإشكال. لا لأجل الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، فذكر الذنب ثم رتب عليه العقوبة. في جواب الشاف يعني الخصوصية هذه إذا لم نجد جوابا، ادعاء الخصوصية إذا لم نجد جوابا لأنه إخراج لبعض العموم عن أفراده، والأصل أن الله جل وعلا لا يفرق بين المتساويين، فالعقوبات بابها واحد، الزنا والسرقة والخمر والقتل وعموم الذنوب بابها واحد، إنه من عوقب في الدنيا كفاه هذا العقاب، أمره إلى الله جل وعلا. لكن فيه جواب أحسن من الخصوصية، هذه فيها جواب أهل العلم. الجواب الأول قالوا إن هذا في الكفار، إن هذا في الكفار ولا يدخل فيه المؤمنون، لكن هذا الجواب في نظر، لأن الآية ليست صريحة في الكفار، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. والكافر المحارب يقتل على كل حال، وليس في هذا تنويع، الكافر المحارب يقتل على كل حال، وفيه يعني إما القتل وإما الاسترقاق وإما الفداء وإما المن، فهذا حكم آخر، وليس في حال الكافر المحارب. الكفار المحاربون ليس فيهم هذا الحكم، الكفار المحارب إذا وقع الكافر أسيرا فإن الإمام مخير فيه بين هذه الأمور متقدمة، وليس في قطع يد ورجل، إما منا وإما فداء أو يسترق، إما أن يقتل وإما أن يسترق وإما أن يؤخذ منه الفداء وإما أن يمن عليه حسب المصلحة. فهذا الجواب في نظر، لكن الجواب الثاني أقرب في هذا، والذي ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح صحيح البخاري قال هذا ذكر للعقوبة في الدنيا والآخرة من حيث هي، ولا يلزم منه اجتماع العقوبتين، هذا عقوبته هذه عقوبته في الدنيا كذا وفي الآخرة كذا، لكن الآية ليس فيها تصريح بأنه يجمع له بين العقوبتين، والله تعالى أخبر ماذا يفعل به في الدنيا وماذا ينتظر في الآخرة، لكن هل تدل الآية على أنهما يجتمعان أو أنهما أي العقوبتان تجتمعان؟ الجواب لا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفع من الأرض، هذا جزاؤهم وعقوبتهم في الدنيا. ما هي عقوبتهم في الآخرة؟ لو أفلتوا من هذه العقوبة ما هي عقوبتهم في الآخرة؟ ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لكن هل الآية تدل على اجتماع العقوبتين؟ هذا ليس بصريح، فيقال إن الآية ذكرت العقوبتين ذكرا مجردا حيث هو، ودل حديث عبادة على أنهما لا يجتمعان وأنهما لا تجتمعان، فإن حصلت العقوبة في الدنيا انتفت عقوبة الآخرة، وإن لم تحصل عقوبة الدنيا فإنها تقع عقوبة الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله المتوفى 56 و200 في كتابه الصحيح في كتاب الإيمان في باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، حدثنا محمد بن عبيد الله
قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين.
هذا الحديث يدل على أن الناس في الدين يتفاوتون، وهذا هو المراد المؤلف من سياق هذا الحديث، أن الناس في الدين يتفاوتون، عليهم قمص منها ما يبلغ الثدي هذا دين ضعيف، ومنها ما هو دون ذلك، ومنها وعرض عمر رضي الله عنه عليه قميص يجره، هذا يدل على فضل عمر رضي الله عنه على كمال دينه. والله سبحانه وتعالى سمى الدين لباسا، قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير، فهذا يدل دلالة واضحة على أن الناس يتفاوتون في الإيمان، لأن الإيمان هو الدين، وأن من الناس من يكون دينه كاملا ومنهم من يكون دينه ناقصا بحسب ما قام في قلبه بحسب أعماله بلسانه وجوارحه.
قال رحمه الله باب الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان.
هذا أيضا يدل على أن الحياء شعبة من شعب الإيمان كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فالحياء شعبة من شعب الإيمان، هذا يدل على أن الإيمان شعب كما تقدم وأن الحياء من شعب الإيمان. قوله في هذا الحديث هو يعظ أخاه في الحياء، معناه كما جاء في بعض الروايات أنه كان يقول له إنك تستحي حتى أضر بك، يعني ينهاه عن الحياء، يقول إنك لا تستحي حتى أضر بك، يعني أضر بك هذا الحياء، فكان لا يستقصي في أخذ حقه حياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على المنكر فقال له دعه، أي اتركه، فالحياء خير كله، قال دعه فإن الحياء من الإيمان. ذكر من رجل رحمه الله أن الحياء انقسم إلى قسمين، حياء يكون جبلة في الإنسان، وهذا يقول إنه من الإيمان وإن كان لم يفعله صاحبه لله، ولكنه جبلة جبل عليه ويستحي، يعني الحياء هو خلق يبعث على فعل المليح وترك القبيح وعدم التقصير في الحق، فقد يكون جبلة في الإنسان يستحي أن يرى على فعل قبيح ويستخفي، ولا إما أن يترك الفعل من أصله أو يستخفي على الأقل ولا يحب أن يرى على خطأ. هذا يعني القسم الأول، هذا ليس يعني قد لا يكون ديانة، قد لا يكون لله، ولكنه خلق وجبلة وطبيعة في الإنسان أنه ما يحب أن يرى على شيء خطأ، على فعل خاطئ، فيستحي ويترك الأفعال السيئة. هذا وجه كون من الإيمان، مع أنه لم يفعله لله أنه يفعل فعل الإيمان، هذا واحد الأمر، وجه كون من الإيمان الأمر الأول أنه يفعل فعل الإيمان، لأن الإيمان يمنع صاحبه مما لا يليق ولا يجوز شرعا، فكلما قوي إيمانه كلما منعه مما لا يجوز، وهذا الحياء فعل مثل ذلك، فإنه يمنع صاحبه من الأفعال التي لا تجوز شرعا ولا تليق، هذا واحد. الأمر الثاني أنه إذا اعتاد هذا وكثر منه مع أنه مسلم فإنه يتدرج به حتى يكون ديانة، كما قال بعض السلف رأيت الذنوب دناءة فتركتها مروءة فصارت ديانة، وهذا واضح، الإنسان إذا ترك الزنا مثلا لأنه استحي أن يعرف به، وكان بعض المشركين في الجاهلية يتركون الزنا حياء وترفعا، ويتركون شرب الخمر، يتركون الكذب، يتركون الخيانة والظلم ونحو ذلك، يتركونها مروءة، يتركونها حياء، لا يحب أن يتسامع الناس أنه يزني وأنه يكذب وأنه يسرق ونحو ذلك، فيتركونها مروءة وحياء من الناس. فالمؤمن إذا فعل هذا حياء اللي هو الحياء الجبلي فإن هذا مع التكرار ومع مرور الأيام ينقلب إلى ديانة، فيترك الزنا استقذارا استقباحا، فلا يزال به ذلك حتى ينقلب إلى ديانة، فهو محمود سواء كان لله خالصا حياء من الله أو كان حياء من الناس. فترك هذه القبائح مطلوب شرعا ومحمود سواء قصد به وجه الله خالصا أو كان يستحي من الناس ولم يكن ديانة، فإنه محمود لأنه يحصل به الكف عن هذه الخبائث وهذه المعاصي، وهذا هو المطلوب شرعا. فإذا نتيجته حميدة وهذا واحد. الأمر الثاني أنه مع التكرار يصير ديانة كما قال بعض السلف، فلذا بين عليه الصلاة والسلام أن الحياة خير كله، لأنه يمنع من فعل الشر، يمنع من فعل القبائح، ويحمل على فعل الأفعال الجميلة الطيبة، ويمنع من التقصير في الحق. فالذي يحصل تقصير منه هذا ليس بحياء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحياء خير كله. فالذي مثلا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رحمك الله، إذا قيل لماذا لا تأمر قال استحي، يترك التعليم ويترك التوجيه وفعل الطاعات، إذا قيل لماذا لا تفعل مع القدرة عنده علم ويستطيع أن يعلم وأن يتكلم وأن يبين قال استحي، هذا ليس بحياء سواء كان عنده قدرة أم لا قدرة له، لا يستطيع أن يواجه الناس، فإن هذا ليس هذا الحياء، لأن هذا يحمل على التقصير في الحق وترك الواجب أو المستحب، فليس هذا بخير. وهذا يسمى الخجل، هذا يسمى الخجل، الخجل تغير وانكسار يعتري الإنسان عند خوفا مما يلام عليه، يعني يخاف أنه يتكلم فيخطئ فيحصل له لوم ونحو ذلك، فهذا خجل، يعني لا يجوز أن يسمى حياء، لأن إذا قلنا حياء عرض الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحياء خير كله، ولا شك أن هذا ليس بخير. الخجل الذي يمنع الإنسان من أن يقول كلمة الحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا ليس بخير. ولذلك لما حدث عمران رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحياء خير كله، قال رجل عنده إن نجد في الكتب والحكمة أن منه السكينة وقارا لله ومنه ضعف، يعني الخجل أدخله في الحياة، فغضب عمران رضي الله عنه وقال أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تعارض فيه، فغضب رضي الله عنه على المعارضة وجعل الحياء منه ما هو سكينة لله وهو الخير ومنه ما هو ضعف وخور، لأن هذا أصلا لا يسمى حياء. إذن هذا القسم الحياء، القسم الأول من الحياء وهو الجبلي الذي يكون حياء من الناس وليس ديانة، وهذا خير يدخل الحديث لأن النتيجة طيبة، يمنعه من فعل الشر ويحمله على فعل الخير، هذا خير ولو كان حياء من الناس، هذا شيء محمود. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، لأن هؤلاء الخيار لا يزنون ولا يسرقون ولا يكذبون ولا يخونون، يتصفون بمكارم الأخلاق ويستحيون أن يعرف عليهم شيء من هذه الصفات الرذيلة، فإذا أسلم زاده خيرا. هذا الحياء الذي كان جبلة يفعله قبل الإسلام سيزيد في الإسلام، سيزيد في الإسلام ويكثر خيره، فإذا كان يحصل الخير ولا يؤمن بالله فكيف إذا آمن بالله، فإنه سيفعل هذه الخصال الطيبة ويكف عن الخصال السيئة وزيادة، لأنه الآن صار عنده رغبة في هذا لأن الدين يحث عليه. فلا شك أن من كان في الإسلام طيبا حيا أنه كان في الجاهلية عنده الحياء وترك الشر وفعل الخير فإنه سيكون أفضل بعد الإسلام. أما القسم الثاني فهو الحياء من الله جل وعلا، ولا شك أن هذا من الدين ومن الإيمان وأمر واضح أن يترك هذه المحرمات حياء من الله. يستحي من الله جل وعلا أن يراه على معصية في فعل محرم أو ترك واجب، فهذا لا شك أنه في صميم الإيمان الأول من الإيمان، لأنه يؤول إلى الإيمان ونتيجته حسنة، وهذا من الإيمان، من الإيمان أي من صميم الإيمان، لأنه من الأعمال الصالحة فعله إيمانا بالله وحبا لله وخوفا من الله. وهذا هو مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. ولذلك يقول بعض السلف: خف الله على بقدر قدرته عليك، واستحي من الله بقدر قربه منك. فالحياء لا شك، الحياء الذي يكون حياء من الله هذا أكمل، هذا أكمل من الحياء الذي يكون من الناس.
قال رحمه الله: باب. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله.
هذا أيضا يدل على أن الشهادتين لا تكفي، لابد من الشهادة وهي قول اللسان، لابد معها من بقية الأعمال، وأن الإسلام قول وعمل، وأنه لا يكفي القول فقط، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، لابد أن يأتوا بالقول ويأتوا بالعمل، فإن لم يأتوا بالعمل لم يتم إيمانهم ووجب قتالهم. هذا أيضا ساق المؤلف يستدل به أيضا على أن الإيمان قول وعمل، وأن القول لا يكفي وهو الشهادة، إذا نطق بالشهادتين فإنه لا يكفي ذلك حتى يتبعه بالعمل. وهنا يعني فيه بعض المسائل، المسألة الأولى أن يقال: لماذا لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصوم والحج؟ فالمعنى هذا أن من أسلم والتزم الصلاة والزكاة أنه يترك ولو يعني لم يصم، أن يلتزم الصيام وكذلك الحج. الجواب لا، لأن آخر الحديث يدل على أنه لا بد أن يلتزم بجميع شرائع الإسلام إلا بحق الإسلام، فإذا ترك شيئا من شعائر الإسلام حتى لو من غير الأركان الخمسة، لو مثلا أهل البلد تركوا الأذان يصلون بدون أذان يقاتلون، تركوا الإقامة يقاتلون، تركوا صلاة العيد يقاتلون، أصروا على شرب الخمر يقاتلون، أصروا على الربا يقاتلون، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. معنى الحرب هنا القتال، هذا معنى الحرب، فأذنوا بحرب أي اعلموا أنكم محاربون وأن النبي عليه الصلاة والسلام سيحاربكم، وهذا معنى الحديث. أمرت أن أقاتل الناس، الآمر له والله جل وعلا، ولا فرق بين الربا وبين غيره. ولذلك ورد في سنة أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: إن قوما يشربون، يتخذون شرابا من الحنطة يستعينون به على برد بلادهم وعلى شدة أرضهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمسكر هو؟ قالوا: نعم. قال: مروهم فليتركوه. قال: إن الناس ليسوا بتاركيه. قال: فقاتلوهم، لم يتركوه فقاتلوهم. فهذا ليس خاصا بالربا فقط، بل هذا عام بجميع شعائر الإسلام، إذا ترك أهل بلد لهم قوة وشوكة وأصروا على تركها فإنهم يقاتلون، إن كان تركهم لها إنكارا قتلوا قتال الكفار، وإن كان تركهم عنادا أو تقاعسا وليس جحودا يقاتلون قتال البغاة. وفرق معروف بين قتال الكفار وقتال فسقة المسلمين. المسألة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. طيب، أين الجزية حتى يعطوا جزية عن يد وهم صاغرون؟ لأنه حصر الكف بأمر واحد وهو الإسلام. وفي بعض النصوص وفي النصوص الأخرى بين عليه الصلاة والسلام أنه يكف عنهم إذا دفعوا جزية، أنهم يدعون الإسلام، فإن أبوا يدعون أو يطالبون بالجزية، فإن قابلوا يكف عنهم. ولم يذكرها هنا، هذا فيه عدة أجل، لكن الأقرب أنه يقال إن هذا قبل مشروعية الجزية، وأن الجزية نزلت في سورة التوبة وهي متأخرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل المشركين والمشركون في جزيرة العرب، وجزيرة العرب لا يقر فيها غير المسلمين، فكان يقاتلهم حتى يسلموا. فلما توحدت الجزيرة وشرع الله تعالى أمر نبيه بقتال اليهود والنصارى وهم خارج الجزيرة في الشام وغيره، فنزلت الآيات التي فيها الجزية. فالظاهر الله أعلم أن يقال أن الحديث هذا قبل مشروعية الجزية، ففي ذاك الوقت ليس فيه إلا الإسلام، وسنقاتل الناس حتى يشهدوا، فإن لم يسلموا فإنه يقاتلهم. لكن لو قيل لماذا ذكر الصلاة والزكاة فقط، ما ذكر معها شيئا فعل الصيام والحج؟ الحج قد يقال إنه قبل أن يفرض، لكن لماذا اقتصر على الصلاة والزكاة مع مشروعية الصوم؟ الصوم مشروع في السنة الثانية. يقال لأن هذه هي الأعمال الكبار، الصلاة حق الله والزكاة حق العباد، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله، فهذا يدل على عظم شأن هاتين الشعيرتين، وما عداها ذكرت بالجملة إلا بحق الإسلام.
قال رحمه الله: باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن لا إله إلا الله. وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون.
معنك عن قولي لا إله إلا الله
عن لا إله إلا الله
لا نصح عندي عن قولنا
وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور.
هذا يدل على أن الإيمان أنه عمل، يطلق عليه عمل، والعمل يشمل جميع الأنواع: اعتقاد القلب، ويشمل قول اللسان، ويشمل عمل الجوارح، كل هذا يطلق عليه عمل صالح. فالإيمان عمل لا شك، كما في قوله في هذا الحديث: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله. فجعل الإيمان عملا، فمع أن الإيمان أصله تصديق القلب فجعله عملا، تصديق القلب عمل، إقرار القلب عمل، عمل القلب الحب والبغض والخوف والرجاء هذا عمل، نطق اللسان هذا عمل، إنسان مثلا يذكر الله يقرأ القرآن يقول هذا يعمل عملا صالحا، ويدخل بالعمل من حيث الجملة. فالإيمان عمل، الإيمان يصدق عليه أنه عمل، يصدق عليه أنه عمل من أعمال الصالحة، ولو كان في اعتقاد القلب وعمل القلب اللي هو قول القلب وعمل القلب، كل هذا يصدق عليه أنه عمل. والمؤلف هنا ذكر تفسير السلف لقوله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قالوا: عن قول لا إله إلا الله. يعني هذا الآن يعني استدل بقول السلف على أن النطق القول يسمى عملا، أن النطق يسمى عمل، هذا واضح ما في إشكال. وهذا التفسير كما هو معروف هذا التفسير بالمثال، التفسير بالمثال، وليس المراد بالسؤال عن الله فقط، لا يسأل عن لا إله إلا الله لأن هي أول شيء وأعظم شيء، هي الأساس الذي يقوم عليه العمل، ولا شك أنه يسأل عن بقية الأعمال. أول ما يحاسب العبد أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فإن وجدت تامة كتبت تامة إلى آخر الحديث، ثم الزكاة تؤخذ مثل ذلك، ثم الصيام. لكن السلف كانوا يقتصرون على الشيء العظيم، الشيء الأعظم، الشيء الأكبر يذكرونه، وليس المراد الحصر بهذا، ولكن يذكرون على سبيل المثال. فالمؤلف رحمه الله أراد أن يستدل أن القول يطلق عليه عمل، فلو قرأ الإنسان القرآن يقال هذا عمل عملا صالحا، فكل ما يتعلق بالإيمان عمل، والإيمان كما تقدم قول القلب وهو إقراره، هذا عمل. اعتقاد القلب، الحب والخوف والرجاء، هذا عمل. نطق اللسان بلا إله إلا الله وغيره من الأعمال، هذا عمل. عمل الجوارح، هذا واضح أنه عمل. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل، قال إيمان بالله، إيمان بالله. المراد بالإيمان هنا هو ما في القلب، ولا يشمل جميع الأعمال، الأول ولا الثاني؟ المراد به الأول، بقرينة أنه ذكر مع الجهاد ومع الحج. والأراد به الإيمان الذي هو قول تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، لكان يشمل جميع الدين، لكن لما قرنه مع الجهاد وقرنه مع الحج علم أن المراد بالإيمان هو تصديق القلب واعتقاد القلب، أن هذا هو أفضل الأعمال. ولا شك أنه أفضل الأعمال لأنه الركن الأول من أركان الإسلام، وهو أيضا الأساس الذي تقوم عليه جميع الأعمال، وهو الذي يخرج به العبد من النار. فأفضل عمل يعمله الإنسان هو التوحيد والإيمان، وأعظم ذنب يعصى الله به هو الشرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم الإيمان على جميع الأعمال، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، جمع بينهما. الله تعالى يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فبدأ بالإيمان، فلا شك أن تصديق القلب أنه هو أعظم الأعمال، وعليه تقوم بقية الأعمال. هنا ذكر الجهاد في سبيل الله ثم الحج، وفي حديث عبد الله مسعود قال إيمان ذكر الإيمان بالله ثم الصلاة ثم الحج فهذا الاختلاف كما تقدم فيما مضى أنه محمول على اختلاف الأحوال أو اختلاف السائل، أحوال السائلين، مرة يجيب هذا بهذا مرة يجيب بهذا. وكل هذه الأعمال من الأعمال الكبار، ولو قدم هذا أحيانا وأخر هذا وقدم هذا وأخر هذا، لكن يصدق عليه أن كلها من الأعمال الفاضلة ومن أفضل الأعمال. وبعض العلماء يقدر من يقول أي العمل أفضل، يعني إذا قال الإيمان لا شك أنه أفضل الأعمال، ولا أعرف في هذا خلافا أنه أفضل الأعمال، لكن ما بعد الإيمان، مرة يقدم الصلاة، مرة يقدم الجهاد، مرة يقدم بر الوالدين. فهذا التقديم والتأخير بعض العلماء يقول أنه يقدر من أفضل الأعمال، فمثلا الصلاة والجهاد وبر الوالدين والحج وغيره من الأعمال، إطعام الطعام وإفشاء السلام ونحو ذلك، يقدر منه، فيقال من أفضل الأعمال. فلا يبقى إشكال من الأصل أنه هذه من أفضل الأعمال، ولا يلزم الترتيب، قد يقدم هذا وقد يقدم هذا، لكن تدل الحديث على أن هذه من الأعمال الكبار ومن أفضل الأعمال، ولو كان هذا أفضل في بعض الأحيان وهذا أفضل في بعض الأحيان على حسب الأحوال. وبهذا تجتمع الأقوال، يقال هذه أعمال كبار وهي أفضل الأعمال في الإسلام، لكن كيف تقدم على حسب الأحوال وحسب الأشخاص. فمثلا الذي لم يحج الفرض يقدم حج الفرض على الجهاد، الذي حج الفرض وتعين الجهاد والأمة بحاجة إلى الجهاد والعدو متكالب على المسلمين يقدم الجهاد، يكون الجهاد أفضل من الحج، لأنه حج الفريضة والجهاد الآن متأكد. إذا كانت الأمة في حال قوة وعز ونصر، لكن يقل فيها العلم، يقل فيها طلبة العلم، ويكثر فيها البدع والجهل، هنا يتعين ويتقدم طلب العلم. إذا كان مثلا إنسان عنده والدان شيخان كبيران بحاجة إليه، والجهاد فرض كفاية، لم يتعين من الأمة من يجاهد ويسد الثغور، وهذا عنده أبوان، ولا سيما إذا كان شيخين كبيرين محتاجين إليه، يكون بر الوالدين مقدم. فيقال هذه أعمال فاضلة، لكن ماذا يقدم؟ نقول ليس هناك شيء يقدم على الإطلاق، هذه بحسب أحوال السائلين. أحيانا يتأكد هذا في حق هذا الشخص أو في هذا الزمان، وأحيانا يقدم هذا وهكذا. ولذلك بوب أو ذكر الإمام مسلم رحمه الله حديث جريج، وفيه تقديم بوب عليه النووي، قال باب تقديم البر على نوافل العبادة، وذكر قصة جريج. كان يصلي فجاءت أمه فقالت يا جريج، قال يا ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته وتركها. ثم جاءت ثانية فقالت يا جريج وهو في صلاته، فقال يا ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته وتركها. ثم جاءت الثالثة فقالت يا جريج، قال يا ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته وتركها. فدعت عليه قالت اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات، تعني الزانيات. فحصل، فأجاب الله دعوتها وحصل ذلك. والقصة مشهورة أنه تكلم بني إسرائيل في جريج وعبادته، فقالت امرأة بغي يتمثل بحسنى، إن شئتم لأفتننه لكم، فتعرضت له فلم يلتفت إليها. ثم ذهبت أتت راعي كان يأوي إلى صومعة جريج، فمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت إنه من جريج، هذا مزيد بلاء، نجا من الفتنة الأولى فابتلي بفتنة ثانية. فجاءوا إليه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، قالوا زني، قال ماذا ما بكم، قالوا زنيت بهذه البغي فحملت فولدت منك. فقال دعوني أصلي، فتوضأ ثم صلى، ثم جاء وطعن في بطن هذا الصبي، قال من أبوك يا صبي أو يا غلام، قال فلان الراعي، فانطقه الله جل وعلا، لأنه ولي من أولياء الله وإن كان أخطأ، فأدبه الله تعالى على هذا الخطأ بما حصل من هذا البلاء، ولكن نجاه جل وعلا بإيمانه وصلاحه، فانطق الصبي وقال فلان الراعي، فأقبلوا عليه يقبلونه وتمسحون به ويقولون نعيد صومعتك من ذهب وفضة، قال لا بل أعيدوها طينا كما كانت. قال عليه الصلاة والسلام ولو دعت عليه أن يفتتن لفتتن، لكن ما دعت عليه بالفتنة، دعت عليه بالنظر إلى وجوه الممسات فحصل. فهذا دليل على أن بر الوالدين مقدم على نوافل العبادات عند حاجة الوالدين إليه. فالمقصود أن هذه الأعمال الفاضلة كلها أعمال عظيمة، لكن قد يترجح هذا في حق هذا الشخص، قد يترجح هذا العمل في ذاك في هذا الزمن على غيره، وقد ينعكس في أشخاص آخرين أو في أزمان أخرى، وكلها فاضلة. فلو جاء أحد يقول مثلا أيما أفضل، طلب العلم ولا الجهاد، نقول فيه تفصيل على حسب الأحوال، قد يكون الجهاد أفضل، قد يكون طلب العلم أفضل، حسب الحال وحسب الشخص، وهكذا في بقية الأعمال.
قال رحمه الله باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وهو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري.
هنا في هذا الباب المؤلف رحمه الله يقول إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام والخوف من القتل. يعني المؤلف يذهب إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد مطلقا، سواء جاء معا في نص واحد أو جاء أحدهما منفردا، وأنه لا فرق بين الإسلام والإيمان البتة. وهذا أحد الأقوال في المسألة، والمسألة فيها أقوال كثيرة للسلف ذكرها ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث، لكن صح هذه الأقوال أن الإسلام والإيمان شيء واحد إذا جاء منفردا، وإذا اجتمع افترقا كما تقدم. والدليل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه في قصة جبريل، أنه قال أخبرني عن الإسلام، فذكر له النبي عليه الصلاة والسلام الأعمال الظاهرة، الشهادتين وقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، ذكر له أعمال القلب. قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه إلى آخره. فلما سأله جبريل عليه السلام عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان ذكره النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعنا. فهذا دليل واضح على أن إذا جاءت في نص واحد أنها تختلف، وأن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة. هذا هو الصحيح، هذا هو الصواب، والذي عليه أكثر السلف. أما ما ذهب إليها المؤلف رحمه الله فإنه من ضمن هذه الأقوال المرجوحة، والقول الصحيح ما تقدم أنه إذا جاء الإسلام والإيمان في نص واحد فإنهما يختلفان. المؤلف لما كان الإسلام والإيمان عنده واحد لا يختلف حمل الإسلام في الآية، لأن الآية جاء فيها الإسلام والإيمان جميعا. قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. المؤلف لا يفرق بين الإسلام والإيمان على هذا القول الذي لا يفرق بين الإسلام والإيمان ولو جاء في نص واحد، فحمل الإسلام على غير الحقيقة، يعني أنه إسلام نفاق وليس هو الإسلام الحقيقي، لأنه نفاه عنهم قل لم تؤمنوا. فعلى قاعدة المؤلف إذا نفى الإيمان معناه إيش؟ أنه نفى الإسلام. فإذا نفي الإسلام صاروا إيش؟ صاروا كفرة منافقين، كفرة يدعون الإسلام وهم كاذبون فهم منافقون. هذا أحد الأقوال في الآية، لكن الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن قتادة وإبراهيم النخعي أن المراد بالإسلام هنا هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال الباطنة، وأن هؤلاء العرب أنهم مسلمون ولكن لم يرتقوا إلى درجة الإيمان، معهم إسلام ضعيف يخرجهم من الكفر لكنهم لم يرتقوا إلى درجة الإيمان الصحيح أو الإيمان القوي. وهذا الآية تدل عليه أيضا، لو تأملنا الآيات في آخر سورة الحجرات لوجدنا أنها تدل على هذا. قالت الأعراب وآمنا، ادعوا منزلة عالية، قل لم تؤمنوا أي لم تصلوا هذه المنزلة العالية، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا واحد ما يدل على أنهم مسلمون إسلاما صحيحا ولكنه ضعيف، قوله لما، لأن لما هذه تنفي المذكور بعدها مع قرب الوقوع. يقول قاربت المدينة ولما أدخلها، يعني يفهم منه أنه سيدخلها بعد قليل، فالله جل وعلا بيّن أنه لم يدخل إيمان لكنه سيدخل بعد أن يسلموا، بعد أن يتفقهوا، بعد أن يتعلموا أن الإيمان سيدخل قلوبهم. إذن هذه القرينة الأولى التي تدل على أنهم مسلمون إسلاما صحيحا لكنه ضعيف. ولما يدخل الإيمان فيه وإن تطيعوا الله ورسوله، هذا أيضا دليل على أنهم كانوا مسلمين وأنهم أمروا بالطاعة ليكملوا إسلامهم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلثكم من أعمالكم شيئا، يعني وإن كان إسلامكم ضعيفا الآن لكن مع الطاعة يقوى، والله سبحانه وتعالى لن يظلمكم. فإذا قوي إسلامكم فالله تعالى يثيبكم عليه ولن يحرمكم الأجر والثواب. ثم بعد قال جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله. والأعراب لم يجاهدوا إلى الآن، فبين لهم جل وعلا ما هو الإيمان وأنه مرتبة عالية وأنهم لم يصلوا إليها. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إيمان راسخ، وجاهدوا برهنوا على صدق الإيمان بالعمل، والجهاد أفضل العمل وفيه بذل النفس والمال في سبيل الله، هذا يدل على صدق الإيمان. فالله تعالى بين لهم هذه المرتبة العالية وأنهم لم يصلوا إليها، لأن مرتبة عالية فلم يجاهدوا إلى الآن ولم يرسخ الإيمان في قلوبهم إلى الآن. هذا ما يدل على أنهم مسلمون إسلاما ضعيفا ولكنهم ليسوا بمؤمنين. ثم قال جل وعلا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. كيف قال هداكم الإيمان مع نفي الإيمان؟ وقال يعني كأنه متبادل يقول بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام، لأنهم الآن أسلموا ولم يؤمنوا، فقال بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، لكن قيدها بقوله إن كنتم صادقين. يعني كنتم صادقين في هذه الدعوة فهذا شيء عظيم، لأن هذا احتجاج عليهم بما يقولون. إن كنتم صادقين في هذه الدعوة وأنكم مؤمنون فهذه نعمة ومنقبة، الله جل وعلا هو الذي من بها عليكم، فهذه قيدها لأنهم ليسوا صادقين في هذه الدعوة لكنه عاملهم بما يقولون. مثل لو ادعى أقر شخص بشيء فأنت تلزمه بإقراره ولو كان إقراره غير صحيح، لكن تقول إن كنت صادقا فأدي ما عليك، فأنت تعامله بقوله. فالله سبحانه وتعالى هنا عاملهم بما تلفظوا به لكن قيده بقوله إن كنتم صادقين. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه الآية، أنهم مسلمون إسلامهم ضعيفا، وأن الإسلام والإيمان إذا جاء في نص أنه يختلف، يكون الإسلام يختلف المعنى، يكون الإسلام الأعمال الظاهرة. فالأعراب قاموا بالأعمال الظاهرة، التزموا الأعمال الظاهرة من صلاة ونحوها، لكن الإيمان وهو عمل القلب، إقرار القلب، عمل القلب، هذا لم يقوى، نسيم عمل القلب للحب والبغض والخوف والرجاء هذا لم يقوى بعد. أما الحديث فدلالته واضحة، الحديث دلالته واضحة. فسعد رضي الله عنه قال يا رسول الله أعطي فلانا فإني أراه مؤمنا، حكم على ما في القلب وهذا لا يعلمه إلا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إنه ليس بمؤمن لأنه مدحه بعد ذلك، لكن قال أو مسلما، تعليم للشخص أن لا يحكم على الباطن وأن يحكم على الظاهر. فإذا الحديث هذا دل على أن الإيمان يراد به إيش؟ الأعمال الباطنة، بدليل النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على سعد الشهادة بالإيمان لأنه خفي في الباطن، وأمره بأن يشهد له بإيش؟ بالإسلام، فدل على أن الإسلام والأعمال الظاهرة، فالإسلام أعمال الظاهرة، يمكن أن يشهد أشهد أن فلان مسلم. كيف تشهد؟ قال أراه يصلي ويصوم ويزكي ويحج فأنا أشهد له بالإسلام، هذا صحيح. لكن قال أشهد أن فلان مؤمن، أنا أقول لا، لا تشهد لأنك لا تدري عما في قلبه، أن الإيمان وما في القلب وأنت لا تعلم ما في قلبه، قد يكون منافقا أو قد يكون إيمانه ضعيفا ولا يستحق هذا المدح والثناء. فدلالة الحديث واضحة على أن الإيمان والإسلام إذا جاء في نص يكون الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة. فهذا الدليل مع حديث عمر رضي الله عنه في قصة جبريل، هذه الأدلة واضحة على التفريق بين الإسلام والإيمان إذا اجتمعا، يكون لكل واحد معنى، الإسلام في الأعمال الظاهرة والإيمان في الأعمال الباطنة. وأما ما ذهب إليه المؤلف فهو قول من الأقوال المرجوحة. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. لا شك أن أصل القتال، لكن جاءت النصوص يعني السلم في بعض الأحوال، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، ويجوز السلم على أخذ الجزية. فالأصل القتال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا التزموا الجزية وجب الكف عنهم، وإذا أبوا الإسلام وأبوا الجزية لم يبقى إلا القتال. ويجوز الصلح إذا كان في مصلحة للمسلمين ولو بدون جزية، كما صالح النبي عليه الصلاة والسلام قريشا، هذا الصلح. الجزية شيء والصلح شيء آخر. إذا كان المسلمون في حالة ضعف ولا يستطيعون قتال هؤلاء الكفار ويخشون شرهم، فيجوز الصلح لكف شرهم حتى يتقوى المسلمون ثم يقاتلونهم بعد ذلك. فالأصل الجهاد، لكن الصلح له أحوال، أخذ الجزية والصلح، كل هذه جاءت بها النصوص. إذا كانت الأمة بحاجة إلى الجهاد في أحد البلاد المسلمة، هل يجوز تقديم بر الوالدين على الجهاد، خاصة إذا كان ليس لوالديه إلا هو وأخيه الأصغر؟ يعني يقال في هذا أنه إذا لم يكن الجهاد فرض عين فبر الوالدين مقدم، وإذا صار الجهاد فرض عين فإنه يقدم على كل شيء على حسب حال الجهاد. سؤال. يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما يعطي ليس العطاء هو من أجل قوة الإيمان، لا، الإيمان أجرهم على الله فيه، لكنه يعطي لمصلحة التأليف، فيعطي ناس ضعفاء الإيمان من أجل أن يرغبهم في الإسلام، من أجل أن يقوى إسلامهم ويسلم نبراءهم، فليس العطاء لأجل قوة الإيمان. فبين النبي عليه الصلاة والسلام لسعد، سعد كان يظن رضي الله عنه أن العطاء مكافأة للشخص، فيستحق من كان إيمانه أقوى، من كان أقوى إيمانا يستحق أكثر. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا غير صحيح، أنه عليه الصلاة والسلام يعطي ضعفاء الإيمان لمصلحة التأليف في حقهم هم وفي حق غيرهم، فهم يقوى إيمانهم وغيرهم يسلمون. إذا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يكرم هؤلاء الأسياد والأشراف والوجهاء طمع غيرهم في العطاء من الأشراف فأسلموا، وإذا أسلم الأسياد والأمراء في كل قبيلة وفي كل قرية دخل الناس في الإسلام تبع لهم، لأن الناس يتبعون أشرافهم وأسيادهم، فهذا فيه مصلحة عظيمة للإسلام والمسلمين. أما الإيمان فأجره على الله، لكن يقول أعطي أخواما وغيرهم أحب إلي منهم، يقول إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار، يعني مخافة أن يرتد، إذا لم يعطى يكره الرسول عليه الصلاة والسلام ويكره الإسلام ويرتد. فليس العطاء لأجل الدين وقوة الإيمان، وإنما لأجل مصلحة المسلمين وتأليف هؤلاء. شيء. سبحانك اللهم وبحمدك.